الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: إن الله أخفى عباده في عباده. عودا لما كان الكلام فيه قبل شهر رمضان في مسألة بحث حول الحوزة العلمية نشوءا وتطورا، وكان الكلام قد انتهى بنا إلى أسس ومعطيات المدرسة الحلية وأثرها القوي إيجاباً على المشهد برمته، وذكرنا أعلامها وبعض الموسوعات التي خلفوها وراءهم والآثار العملية، ونتاجهم كبير يبصره من أوتي بصيرة. أما الحوزة التي سأتناول طرفاً من أطرافها وجانباً من جوانبها هي حوزة جبل عامل. جبل عامل هو عبارة عن سلسلة جنوب لبنان، وهذه البقعة شرفت بأن وطأتها أقدام الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، الذي نفي من مدينة الرسول الأعظم محمد إلى بلاد الشام ليكون تحت الرقابة اللصيقة من جهة، والإقصاء عن الحراك الموجود في داخل المدينة المنورة. ووراء الأكمة ما وراءها من الأسباب والدوافع التي حدت بأصحاب القرار وقتئذ أن يتخذوا مثل هذا القرار في حق هذا الصحابي الجليل. ورب ضارة نافعة، ما ندري لو أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه لم يقصى إلى تلك البلاد، لم ينفى بعبارة بين قوسين واضحة، ما ندري ما عسى أن يكون حال تلك البقاع. الإنسان بأصغريه بالقلب واللسان، بقدر ما يحمل من قلب كبير يتسع المساحات من حوله على ما فيها من تضاد تارة وتناقض وتنافر تارات أخر. والأمر الثاني أيضا البيان الذي يحظى به الإنسان الحمال للمسؤولية، أيضا يستطيع من خلاله أن يوصل ما هو المختزن في داخله. أبو ذر كان يفرغ عن مدرسة، وكان أشبه ما يكون بناطق رسمي غير معلن عن مدرسة علي عليه السلام. ما كان يتحدث إلا ويقول: سمعت من علي عليه السلام، وحدثني علي عليه السلام، وقال علي وأنا بمحضر منه. وفي هذا دلالة واضحة على الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولاً وبالذات، ثم ترتيب الآثار ثانياً وبالعراض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فك يقول: علي مع الحق والحق مع علي. وإذا كان الأمر كذلك فحري بمن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع خطى علي، وأن يسأل من علي، وأن يتخذ منهاجه ودستوره في الحياة بناء على ما يفضي به علي. جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري، شخص واحد، عندما كان جندب بن جنادة هو جندب، كان له إسقاطه بما يتماشى ودلالة الاسم. وعندما أصبح هذا الصحابي الجليل وهو جندب، للكنية غلب على الاسم، أصبح جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري، يعطي بمساحة صحراء غفار. ولا غرابة، أقول رب ضارة نافعة، غربوه، هجروه، طاردوه، ضيقوا عليه، ولكن بقي كالشمس في رابعة نهار وكالبدر في ليل تمامه. ولكن حتى الشمس قد لا يستضاء بها، وحتى القمر قد لا يهتدى بمنازله، وما ذلك إلا للفصل بين حالين: حال البصر المادي والبصيرة المستقرة في داخل الإنسان المعنى. وهذا ما وقع فيه جمع ممن لم يتأتى له أن يقف موقف حياد ويتخذ قرارا مسؤولا ليرتب الآثار عليه. لذلك لو تصفحت التاريخ في الصدر الأول لا تجد لأبي ذر شفيع، وإنما هو الفرد الوتر، يبعث يوم القيامة أمة لوحده. لما نقول أمة يعني مثل الأمة العربية كلها صوب أبو ذر الغفاري على صعيد بروحه قاعد، الأمة الفارسية كلها بكل معطياتها صوب في المحشر، أبو ذر صوب في المحشر. وليد شنهو؟ وليد العطاء. معرفة العقيدة والذب عن حياض العقيدة، هذا أبو ذر. غرس بذرة التشيع في جنوب لبنان في جبل عامل، ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وهذا الجبل ومن يقطن بأكنافه يأبى لنفسه إلا السير على طريق أبي ذر، طريق ذات الشوكة. لذلك نجد أن حتى أولئك الذين لا يرون البشر إلا عبيدا وخدما لهم منذ قرون، لا يكتب لهم الذل والخنوع والاعتراف بالانكسار إلا على أيدي سواعد أبناء أبي ذر. أمة بكاملها قامت وانثنت، ووقف الأشاوس من أبناء أبي ذر ليعيدوا للتاريخ دورته، ويسترجعوا أيام علي في خيبر عندما دك حصونهم. أقول ولا غرابة، المثل الأحسائي يقول: الرمح على أول ركزة. هذه الجبال لها امتدادها، ويعبر عنها بجبال تنوخ، وهي عبارة عن سلسلة ممتدة من أقصى الشمال في تركيا، ترتبط بجبال أرارات، ثم تجتاز الساحل السوري على اللاذقية وما، ثم تنحدر حتى تتصل بجبل الشيخ. هذه المنطقة هي عبارة عن سلسلة جبل تنوخ. رغم أن هذه المنطقة بطولها الذي يربو على 1800 كيلومتر كان يقطنها في الأغلب الأعم الأكثر أتباع مدرسة أهل بيت النبوة، ولكن لو سألنا نحن من أنفسنا ونحن من أتباع هذه المدرسة ما الذي نعرفه عن سلسلة جبال تنوخ؟ عن أعلامها؟ عن عطائها الفكري؟ عن عطائها الجهادي؟ حتى عن عطائها القومي بين قوسين العربي؟ ما الذي نعرف؟ ثم أليس من حقنا أن نتعرف على هذا الجزء المهم والمؤثر والنابض بالحياة على مر التاريخ، ثم بعد ذلك أليس من حقنا وأليس للغير أيضا من الحق علينا أن يكون ثمة تواصل ولو على مقام البسط الفكري؟ جبال تنوخ، جبل عامل، الجنوب، حلب الشهباء، سلسلة جبال اللاذقية، أنطاكيا وما إلى، فيها من التراث العلمي والفكري الشيء الكثير. هذه إطلالة وإشراقة على هذا الجانب. في الآونة الأخيرة صدر كتاب يؤرخ لمعطيات هذه المنطقة وهذه السلسلة من الجبال. الجبل تكون صخري ولكن يحتضن بين جنباته الحياة، صامد في صمود، صامد في صمت، ولكنه أيضا نابض بحركية، قادر على أن يلهم الشعراء وأن يمدهم بالمخيلة، وقادر على أن يدفع بالعلماء إلى مسافات بعيدة، وأن يحتضن من يأوي إليه عند الحاجة. هذه المنطقة في القرن الثامن الهجري بدأت تحط بصمتها الأولى على المشهد الإمامي في جانبه العلمي والحراك الفكري والأدبي. في القرن التاسع تفتقت معالمها، في القرن العاشر بلغت أوجها. ثلاثة قرون متواصلة كان لهذا الموقع أثره الكبير، ومع شديد الأسف نحن لم نلتفت إلى هذا الموقع إلا بعد أحداث الحرب المفروضة الظالمة على الأمة في لبنان، وأيضا حتى هذا الحدث القوي الذي شكل صدمة لم يوجد فينا روحية البحث والمتابعة والقراءة لما وراء السطور، وإنما اكتفينا بنشرات الأخبار في جانبها الميداني وتحليلها السياسي. أما الوقود الحقيقي لذلك الحراك، القوة الكامنة وراء تحقيق أروع لوحات الانتصار، هذا نحن لم نسبر غوره بما ينبغي، لنكون مع أنفسنا في منتهى الصراحة والوضوح. أقول هنالك تشكلت حوزة واستطاعت أن تستقطب الأضواء من حولها، رغم أنه لم يتوجه إليها الكثير من الراغبين في التحصيل العلمي، إلا أنها بقيت صامدة وقادرة على المنافسة وبكل جدارة لأهم المواقع الحوزوية. وقتها كانت النجف وكانت أصفهان وكربلاء في حال ضعفها في تلك المرحلة. أقول لكن حوزة جبل عامل كانت تمد المشهد بشيء غير طبيعي من الحراك العلمي. هذا الحراك أثر مباشرة على المشهد في النجف الأشرف كجامعة كبرى، وعلى الحوزة أيضا في أصفهان التي كانت تحظى برعاية مباشرة من الدولة الصفوية. علماء جبل عامل يمتازون بخصائص لم تتوفر في غيرهم من أرباب المدارس الأخرى، سوف أتوجه إليها وأشير إليها شيئا فشيئا. قبل ذلك لابد أن نتعرف على بعض الرموز في هذه المدرسة. الشيخ عبد العالي الكركي، المحقق الكركي، الشهيدان الحر العاملي، السيد الإمام شرف الدين، السيد محسن الأمين، وغيرهم كثير. عندما انتقلت إيران من مذهب التسنن إلى مذهب التشيع أوجد حالة من الفراغ في المشهد، بقدر ما أوجد حالة من الربط والارتباط المذهبي بقدر ما أوجد حالة من الفراغ. وهذه ربما نلمسها وبمثال بسيط لا على نحو الدقة ولكن لتقريب المعنى. عندما يغير الإنسان مرجعه إلى مرجع بسبب وفاة أو لعدم توفر ما يستوجب البقاء، يبقى الإنسان في حالة من التأرجح حتى يستقر ذهنياً، يحتاج إلى فترة حتى يستبدل الأحكام بالأحكام، يحتاج إلى فترة أيضاً أطول. إذا انتقل الإنسان من مذهب إلى مذهب حتى في داخل الكابينة المذهب الواحد، يعني لو تحول الإنسان من الحنفية إلى الشافعية أو الحنبلية إلى المالكية يواجه هذه المعضلة. كذلك الإنسان في المذهب عندنا يواجه هذه المشكلة. أقول الذين انبروا من علماء الطائفة للأخذ بيد الإيرانيين الشيعة الجدد وقتها كان هم أعلام جبل عامل. الشيخ عبد الصمد حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، العلامة الكركي وغيرهم كثر كالحر العاملي وغيره، هؤلاء أمسكوا بالمشهد، كتبوا في الجانب العقدي، نظروا في الجانب الفكري قسم الإلهيات، ثبتوا أمور كثيرة، فرعوا المسائل الفقهية، لبوا حاجة الساحة الملحة للمسألة، اقتربوا من الحاكم الصفوي، استطاعوا أن يستفيدوا من ذلك الموقف رغم بروز خلاف معين في قضية الارتباط والارتباط مع مركز السلطة الذي كان يشكل حالة من النقلة أيضا وأحدوثة في المسار أو في السير الإمامي من زمن المعصوم إلى ذلك اليوم. بالنتيجة بعلماء جبل عامل نعمت أطراف إيران بهذا المذهب الجديد. أصلاً لا علاقة للعجم بتثبيت المذهب وتأصيله. الذين هاجروا بالإسلام العرب إلى إيران، الذين هاجروا بالمذهب أيضاً العرب. أصلاً قضية صفوية ومفوية هذه قلت لإيرانيين كجا مرحبا، منين جايتنا هذه؟ شغل عربي كله، شغل مدرسة الحلة تأصيل مدرسة جبل عامل، السلام عليكم السلام. انزين، من هؤلاء الأعلام الشيخ البهاء بهاء الملة والدين رحمة الله تعالى عليه، رجل في منتهى العظمة، فقيه. إذا تعرف الإنسان على جوانب العظمة في شخصيته لو جاز السجود لغير الله لجاز السجود له، لو أداة امتناع امتناع يعني لا يجوز السجود، ولكن يستوجب الانحناء له تقديرا وإكبارا. رجل فقيه مفسر كلامي على سلطنة عجيبة غريبة في علم الهيئة، البروج والأفلاك في الهندسة المعمارية لا يشق له غبار. إلى اليوم لازالت الشواهد تؤكد ما كان عليه من الدقة والعناية العجيبة الغريبة. هو الذي وضع أصول المشاهد المشرفة الكبرى عند الإمامية كمشهد الإمام أمير المؤمنين، ووضع فيه الميزاب عندما ينكسر عنه ظل الشمس دخل الزوال في أي فصل من فصول السنة. شكوا من عظم ذاك اليوم، ماكو كمبيوتر وجوجل وغيره، أكو ورقة وقرطاس وعقل يشتغل، عقل بعد ما خدرته المعسلة لها الحين صافي. زين، تعال إلى ضريح الإمام الحسين والإمام علي عليه السلام، شوف المسافة بين المقامين، شوف تحديد مسار القبلة في المشهدين. إلى اليوم ما مستخدم برنامج معقد في تحديد المسار، وخذها إلى بقية المشاهد ببركة فنه المعماري. الحر العاملي المدفون عند الإمام الرضا عليه السلام، كلنا نزور الإمام الرضا عليه السلام، كم منا من يعنى إلى قبره وعلى مسافة أمتار في داخل الصحن ويقرأ له الفاتحة جزاء ما قدم للطائفة، كتاب وسائل الشيعة 20 مجلد غير الفوائد، كتاب عجيب غريب. ما من فقيه نرجع له أو ترجع له الأمة إلا وهو عيال على ما خطه وسطره الحر العاملي. أبد، قبره في الصحن، حلو الواحد يروح له، هذا رجل عاملي، قالت بعض الأشقاء عربي. انزين، الشهيدان، الشهيد الأول الشهيد الثاني، خلف وراءهما اللمعة والشرح، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. هؤلاء لشدة ما كانوا عليه من عظمة عمدت السلطة في الأستانة للتخلص منهما وبطرق في منتهى البشاعة، أن يقتل الفقيه ثم يؤمر بصلبه 3 أيام ثم يحرق ثم يذر في الهواء. على ويش؟ على مسألة فقهية، على مسألة فقهية. الشهيد الثاني نفس الترتيب. الشهيد الأول هو الذي رسم في وسط الطائفة إرسال الوكلاء إلى المناطق والأطراف، ولا إشكال أن هذه نقلة، لكن أيضا هنا همسة، كان الوكيل المعتمد من المرجعية وقتها على درجة عالية من الفضيلة، يعني مو خبط عشواء، مو مسألة جباية، وإنما كان قريب من المرجعية، مرتضى من المرجعية، ما يحتاج إلى موثق، المرجعية تثق به. هو رسم معالم هذه المدرسة وفتح على الطائفة فات باعتبار ذاك اليوم لا نت موجود، لا فكس موجود، لا تليفون موجود. شيعي في جنوب باكستان وش ربطه بالمرجعية في النجف؟ يحتاج له على ما يوصل إلى مسألة شرعية، يحتاج هذيك المساحة. كان يبعثون وكيل لهم ويكون متصرف باسم المرجعية. أما كما قلت لكم على درجة عالية من التكامل، من منا لا يعرف السيد عبد الحسين الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي، الرجل العظمة؟ إذا كان من أفضل الأعمال هداية الإنسان إلى الحق والرشاد، فمن اهتدى بنور عطائه لا يحصى. كتب المراجعات، وهو كتاب في منتهى الدقة والسبك العلمي. في فترة السنين السابقة كان أفضل ما يهدى للشخص كتاب المراجعات. ذاك اليوم واحد يطيح في يده كتاب المراجعات يعتبرها واحدة من أكبر النعم عليه. اليوم مع هذه الهجمة الشرسة، خل نسأل من نفسنا ونقول كم واحد منا في بيته كتاب المراجعات للإمام عبد الحسين شرف الدين، رغم ما حد يقدر يستغني عنه خصوص في هذه الظروف. اليوم ما فيك تقول حق ولدك لا تحتك، راح يحتك في المدرسة وإذا يلعب رياضة في الملعب وفي العمل وفي بيحتك في المواقع، كن يحصن. خلينا نشوف كم واحد منا لو نسوي استبيان عنده كتاب المراجعات في بيته، كم واحد منا قرأ كتاب المراجعات؟ حتى من يدخل في نقاش في السين والجيم في الرد والبدل يكون على أهبة الاستعداد. ده مهم، خلينا نشوف هالشيء. هذا عبد الحسين شرف الدين، هذا الرجل العظيم الأسطورة، السيد محسن العاملي صاحب أعيان الشيعة، أيضا كتب موسوعته وكتب في الإمام الحسين وكتب الشيء الكثير، رجل عظيم. حورب شديد المحاربة، من الأدنى الذي أنت حزبه فلا عجبا إذا أسلمتك الأباعد. حورب حتى قال أحدهم ولم يكن من المخالفين: يا صاح إما مررت بجلقي، يعني دمشق. شوفوا لما يصير العداء عداء أشخاص، لما تكون النفرة نفرة ذوات، ما تكون على أساس المغايرة والاختلاف في الجانب الفكري المؤصل على أساس من الدليل والنقد والإبرام. شوف الإنسان وين تجمح بنفسه، وين يتجاوز حدود الشريعة وش يكتب. هذا الرجل العظيم مجتهد مسلم الاجتهاد، عالم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هو الذي ثبت التشيع في دمشق وأطرافها، هو الذي حافظ على مقام السيدة زينب سلام الله عليها وأخرجه للوجود بهذه الحلة القشيبة. شوف واحد يجي لك وش يقول، يقول يا صاح، يعني يا صاحبي، منادى مرخم بقول أصحاب اللغة، يقول له يا صاح إما مررت بجلقي، جلق دمشق الشام، يا صاح إما مررت بجلقي فابصق بوجه أمينها المتزندقي. شفت الظلم لوين يوصل؟ وعلى هذا فقس ما سواه. كم عالم اليوم يوصم بهذه المفردة؟ كم عالم يحارب يليت على شيء مستوجب ومستحق؟ بالعكس، هذا السيد محسن الأمير رحمة الله تعالى عليه رجل عظيم، في منتهى العظمة حاول على أن يزرع البذرة وين؟ في أرض ملتهبة، دمشق صدرت في القديم، وإلى عهد قريب الفكر المتعصب المتحجر مو بس ضدنا، ضد أي مذهب ما يتوافق وياهم على طريقتهم. لذلك المسلك الحراني من هناك جاء. وإلا السلفية بما هي سلفية ما حد يحاربها، كلنا أتباع سلف صالح إن شاء الله، حد يتبرى من عنده نسبة بشعة ما هي بشعة، لكن عندما تتحول إلى هل تشوفون في الدنيا شو يصير؟ يصير الوضع غير وضع. هؤلاء الأعلام وغيرهم أيضا كثر، وإلى اليوم لازال هذا الجبل قادر على أن ينجب الأفذاذ في أكثر من جانب وجانب، والشواهد واضحة. حد يقول ماكو شواهد؟ الشواهد واضحة، ما يحتاج أتعب روحي في حلحلتها والوصول لها. لماذا جبل عامل واحد؟ الانفتاح على جميع ألوان الطيف من حولها، وهذا الأمر أو هذا البعد ما كانت تتمتع به الكثير من مقار الحوزات العلمية. لذلك تشوف رشفات أقلام هؤلاء العظماء من علماء جبل عامل فيها نبرة تميز من جهة وتمرد من جهة أخرى، أفرزها الحراك. لبنان عبارة عن حراك، وأحيانا يرتقي إلى حد الاصطدام. اقروا تاريخ لبنان من قديم وإلى اليوم، هناك حراك إسلامي مسيحي، هناك حراك شيعي سني، هناك حراك شيعي شيعي، هناك حراك سني سني، كله موجود. هذا الحراك الذي ينبسط على جميع الأصعدة الفكرية الاجتماعية الاقتصادية السياسية اليوم العسكرية، حتما يحدث في ذهن الإنسان أكثر من نقلة ونقلة، ويفتح أمامه أكثر من أفق وأفق. ليش؟ لأن ما هو موجود في المذهب السني من الخصائص يتفرد به المذهب السني، ومن الجميل أن يكتسب الإنسان الجميل في حدود هذه المدرسة. الإنسان المسلم أمام المسيحي نفس الكلام، عندما يجد في المشهد المسيحي من التميز والإبداع والتقدم في مجموعة من الميادين، من الجميل أن يقتنص الإنسان تلك المواقع ويقتطف ذلك النتاج، ليثري الساحة من حوله، ليوسع من دائرة تفكيره، به يقوى الفكر. على العكس من ذلك تماما، إذا بناء الإنسان يبني نفسه بناء فكريا أحادي الجهة، أصلا هو لا يستطيع أن يغني نفسه ويكسبها الرضا عن النفس، ولا يثري الساحة من حوله. وإذا كان الإنسان غير قادر على تحصيل الأول فهو على الثاني من باب أولى. والناس اليوم ينتظرون الشيء الكثير، ينتظرون الشيء الكثير. جبل عامل كان قادر على الانفتاح. لذلك تشوف عندما يتناول الفقيه من جبل عامل المسألة ذات المساس المباشر بالمصالح الآحادية للأفراد، مهما على شأنهم لم يكن يتردد ولو للحظة واحدة أن يعطي فيها رأيا، وهذا ضرب من التميز. عندما تحتاج الأمة في أحد مفاصلها وانعطافاتها الخطيرة إلى قرار على أساس من يحفظ المشهد، شوف يقدم الفتوى وهو يعلم أن وراء حبر القلم ربما رشحت قطرات من دم، وما كانوا يبخلون، كانوا يكتبون ويضحون. دي ميزة جبل عام، ده التميز. لما يطيح في يد الكتاب ما عنده شغل مع من كتب الكتاب وألف الكتاب، عنده شغل شنه موجود بين الدفتين، شنه كتب هذا. احنا خلونا نشوف نفسنا ونستعرض المشهد من حولنا حتى تضيق ابن الدائرة إلى الظرف الذي نحن نتنقل فيه. خلنا نشوف، احنا كفانا يا جماعة شماعات ننصبها لنعلق عليها الأخطاء وننشر عليها أحيانا غسيلا لا داعي ولا موجب له. علينا نعيش واقعنا، احنا شكو عندنا من تقصير؟ لا نقول والله الجماعة تضغط وما يتركوننا في حالنا، احنا نشوف حالنا ويش هو. إذا تعذر عليك الحراك في المربع رقم واحد تحرك في المربع رقم اثنين ومحجور عليك. ما حد يقول لك اليوم لا تقرأ ولا تتنور ولا تنفتح، أنت اللي تخلي من نفسك إنسان متقوقع متحجر رجعي. لا، انفتح، لا توجد الآن مساحة للرجعية والتخلف. المشهد من اليوم وصاعدا ليس للفكر الرجعي وإنما لفكر الانفتاح، واتفاقا حتى الحكومات اليوم باتت قريبة من هذه الحقيقة، لا أقول ارتمت في أحضانها وأخذت بها كزمام مبادرة ولكن باتت قريبة منها. هناك حوار تحت عنوان أليف وحوار تحت عنوان بي وحوار تحت عنوان وهكذا من هنا وهناك واليوم وغد، والآتي أعظم، وعجلة التاريخ سوف تفتر وتأخذ حركتها شاء من شاء وأبى من أبى. طالت اللحى أو قصرت، قصرت الثياب أو طالت، ده رصيد التاريخ، هذا تاريخ ما يرحم. خلوا لما يجي التاريخ يحاكم سيرتنا وعطائنا يحط علينا علامات كلها نور وإشراق، كافي ضبابية، كافي ظلمة، كافي الالتفات إلى الوراء، انظر إلى الأمام واعمل ودع الوراء لمن يحاسب ويدقق. شوف النتيجة لوين نوصل. الإنسان اللي طالع لقدام يواصل مسيرته، الإنسان كل ما مشى خطوتين التفت كذي بيشوف وراء، هل الالتفات هذه تكلفة كم ثانية يدفعها؟ الكم ثانية يدفعها اضربها في ملايين البشر من حولك، حولها إلى دقائق إلى ساعات إلى أيام إلى سنين، شوف الدنيا وين رايحة. وإذا الناس راحوا جدا اليوم في بعض المذاهب الشقيقة التي تحمل من عقد الاستدارة على الذات وجدت لا مندوحة من الانفتاح. ماكو داعي واحد بعد يسمي ويقول، كلكم تفهمون وكلكم الحمد لله رب العالمين، قلوب نيرة وعقول أنور إن شاء الله. أقول احنا أمام نقلة فكرية، المساحة متاحة للجميع، اللي ما نقدر عليه احنا نغرسه في عيالنا حتى يكون الواحد منهم محصن وقادر على أنه يعطي. لا يصدق لا قدر الله علينا يوم من الأيام همها علفها، من يدخل البيت توه بعد يشيل يده من الغداء، هم العيال أم فلان العشاء الليلة ويش هو، ويش هو العشاء ويش هو، نفسها همها علفها. كفارك والله ما كفر. يعني حتى خصائص المرأة في ترتيب غداها وعشاها احنا دخلنا في السلف، هي ترتب لك الوضع، هي احرص منك. يعني اذا انت قاعد في البيت وعطيها احترام، مو مقزر وقتك طول الليل في استراحات، مو مشتت جهودك، مو مضيع جيبك، كل شيء بمرأة ومسمع منها، مطمئنة على وضعها، تسقيك قطر الندى وتطعمك المن والسلوى. لكن اعكس وشوف. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور هدي النبي محمد وآله.